تحية من النشرة العلمية ومنبدأ بالعناوين. الحرارة وتقلباتها وموجاتها مع المهندس ماركو هيبي.
علاجات استيرويد رخيصة عم تنقذ حياة مرضى كوفيد 19.
العلاقة خطرة بين البرجر والمأكولات المصنعة والشيخوخة البيولوجية.
شركات أدوية عم تستعد لإنتاج كميات غير مسبوقة من لقاح كورونا.
الجراثيم ممكن تنتقل من كوكب لآخر وبالتالي تنقل أشكال حياة.
هل انتهت العصور الجليدية بسبب ميلان محور الأرض؟
أكسجين آت إلى سطح القمر بيعمل صدأ.
رصد أكبر صدام كوني منذ الانفجار العظيم.
من جديد تحياتنا مهما كان مستمرين، مهما صار من انفجارات ومن تهديدات بأوبئة من أي نوع، مستمرين بإضاءاتنا العلمية الأسبوعية بهالنافذة العلمية يلي اسمها النشرة العلمية، اللي بتقدم باقة من الأخبار ومن اللقاءات العلمية. تسمعونا عبر موجات إذاعة لبنان الحر 102.3 و5 و7 ميجاهرتز FM، أو على أبليكيشن إذاعة أبليكيشن RLL، وحتى بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة عبر فيسبوك لبنان الحر يلي هو راديو فري لبنان، أو على النشرة العلمية فيسبوك RLL. لقائنا اليوم حول الحرارة وموجاتها يلي عم تشغل بال كتار، ولقائنا مع رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي المهندس ماركو هيبي. تحياتنا أستاذ مارك.
بونجور، أهلا فيكم
أستاذ مارك. يعني عطول بيجي هالموجات، يعني مش غريبة بالشوب، إنما بتجي موجات حرارة مثل اللي شهدناها وعم نشهدها يلي بتوصل لأربعين درجة تقريبا، وأوقات الأربعين درجة هي المحسوسة أكتر من المسجلة على التقنية. هل هالشيء طبيعي، وهل هيدا هو زيته اللي كنا نشوفهم بين تشرين وتشرين، ولا لح نرجع نشوف كمان موجات حر تانية؟
لا، هيدا شيء طبيعي، أكيد طبيعي.
نعم،
نحن هلأ بعدنا بأوائل أيلول، إذا نعتبر بعدنا ضمن الصيف، كثير طبيعي. نحن صراحة هاي السنة الصيف إجا جدا ملطف، يعني هاي أول مرة عم نشوف هيك درجات حرارة تتفطت 34-35. قبل ما شفنا هيك درجات حرارة عالية، وهي من السنوات القليلة يلي بتجي إجمالا هالقد لطيفة خلال الصيف. فما عليه، يعني إذا شفنا شوية حر بآخر الصيف منه غلط.
إذا بتسمح لي بسؤال أستاذ مارك، عادة الموجة الحر بتكون 3 أيام، نحن هيك تعودنا عليها، يعني وقت اللي بتجي ريح أو بالأحرى تشويبي مثل ما بنقلها بتجي حوالي 3 أيام، إذا أكتر شوي 4 أو 5 أيام. نحن قلنا تقريبا رح يصيروا، يعني نحن بلشنا الأسبوع الثاني بموجة حارة جدا، وهالموجة مش بس عم تضرب الساحل، يعني وأنه الساحل ممكن بعده مقبول، عم تضرب المناطق الجبلية بشكل قاسي، يعني عم نسجل بالجبال 32 درجة. ما بعرف هل طولي هيدي في إلها أسبابها أم لا تعتبرها كمان طبيعية؟
بالنسبة للفترات، الفترة الزمنية الطويلة، يعني رح نبلش نقول إنه هذا يمكن له شوي ارتباط بتغير المناخ يلي رايح شوي إلى احتباس حراري تدريجيا. يعني عالميا عم نلاحظ بمختلف البلدان عم يبلش مؤخرا السنوات الأخيرة عم يتسجل فيها درجات حرارة أعلى من غيرها، أو فترات زمنية بتكون فيها درجة حرارة مرتفعة أطول من غيرها، وغالبا عم بيقدروا صاروا شوي علميا يربطوها بالاحتباس الحراري بالتغير المناخي اللي نحن رايحين لإله. فلا يستبعد أنه نكون نحن رايحين بهذا المنحة كمان.
هو التغير المناخي عادة أنتوا بتقسوه بعدة سنوات، مزبوط ولا لا؟
مزبوط، ما هو على عدة سنوات، يعني عم نحكي السنوات يمكن السبعين الماضية لحد اليوم، أو حتى أكثر إذا فينا ناخد يمكن حوالي 100 سنة مضوا لحد اليوم. كل شيء بدل على أنه الغازات الدفيئة عم بتزيد بالغلاف الجوي من وقت الثورة الصناعية، وبعدين لما صرنا نعتمد بشكل كتير كبير على الطاقة الناتجة عن الفيول، عن الفحم الحجري وغيرها، كل هاي المحروقات اللي عم نستهلكها عم بتكب ثاني أكسيد الكربون، أكسيدات الكبريت، أكسيدات الأزوت كمان، كله هذا عم ينكب بالغلاف الجوي وعم يتخزن ويزيد ضمن الغلاف الجوي، وهذا عم بساهم بأنه يحتبس الحرارة. والسيناريوهات كانت أنه رح نروح بهذا الاتجاه، تصير الظروف القصوى أكثر قساوة أكانت بالشتاء أو بالصيف. نحن ما عم نحكي أنه هاي السنة هي لوحدة
سببت
أو هي مرتبطة لوحدة بالاحتباس الحراري، بس هي وحدة من السنوات يلي ممكن نكون عم نروح باتجاهها. الاتجاه هو أنه يصير عنا هيك عوامل.
يعني نحن بدنا نبلش نتحضر على فترات حر طويلة أو فترات مطر أو سعة طويلة.
بالنسبة لفترات المطر لا، هي مش رح تكون طويلة، رح تصير مؤذية لأنه رح يصير فيها غزارة أكثر. يعني من حيث الأمطار المرتقب أنه لو كمية الأمطار ما تغيرت كثير، ولكن فترة تساقطها هي اللي رح تتغير
مثل ما تسجل بسنوات الماضية. يعني السنة الماضية واللي قبلها سجل فترات مطر بغزارة، يعني ما كنا قبل نشهدهم إلا على فترات طويلة، يعني بتكب كتير شتي بوقت كتير قليل.
نعم بالضبط هيك، صحيح. نفس الكمية بدل ما تنزل على أسبوع ممكن تنزل بثلاث أيام مثلا. نعم. وبالتالي ينتج عنا أضرار أكثر،
فيضانات وغيره. مزبوط. استاذ مارك، فيك تحطني بس بالصورة علميا شو عم بيصير هلأ؟ لأنه منشوف كتير نحن على وسائل التواصل الاجتماعي عنا عدة صفحات علمية عم تحكي عن هالموجة الحر هيدي. لفت لي نظري أنه مناطق الخليج عم تنعم ببرودة نوعا ما بالنسبة لنا، يعني طقسهم هلأ مرتاح أكتر منا نحن. فيك تحطني علميا شو عم بيصير لحتى نحن هلأ بهالموجة الحر القوية يعني اللي مسيطرة علينا؟
يعني علميا يلي عم نشوفه هو بس عم بخبرونا شو فيه على الأرض، بس مسببات أساسية رئيسية ما كتير عنا. هلأ في عنا ثقل هوائية حارة يلي عم تأثر علينا، هي مصدرها المنطقة الخليجية، امتداد لكتل حارة موجودة على منطقة الخليج ما كتير عم بينعموا بدرجات حرارة لطيفة.
لأنه في معلومات أوقات بتتناقض، يعني هذا اللي نحن دايما منقوله أنه مش دايما عم تكون المعلومة صحيحة، عم تجينا المعلومة من سايتات علمية منفكر نحن أنه منصدقها أو منفكر أنه هيك عم بتكون، بينما الواقع هو مختلف. بس هيك حبيت أوضح يعني.
هو بالضبط هيك، يعني رح أخذ الأسبوع الماضي نحن صحيح شفنا درجة حرارة بلغت بالبقاع، رح أحكي البقاع لأنه البقاع هو وصول الكتل الحارة من الشرق، بيوصل أول شيء على البقاع.
نعم.
مثل هيك دائما بنشوف أنه البقاع في عنده درجات حرارة مرتفعة جدا مقارنة مع الساحل ومناطقنا الجبلية. بالأسبوع الماضي شفنا درجات حرارة كانت بالأربعين درجة، 43 44 درجة بالبقاع. بوقت لو نشوف شوي لورا، إذا منروح باتجاه سوريا العراق ننزل على الأردن، كانت درجات الحرارة بعد أكثر من عنا بحدود 5 أو 6 درجات. يعني إذا بدنا نقول عم بينعموا بطقس لطيف، لا، ما كانوا أبدا عم بينعموا بطقس لطيف، كانت حارة جدا عندهم. هلأ صحيح أنه بتكون جافة جدا عندهم مثل ما لبقى عنا، بنشوف أنه دايما الرطوبة بالمناطق الدفاعية.
هون بدي استطرد معك أستاذ وهيبي، حضرتك تفضلت بقصة البقاع، يعني نحن كتار منا عنا هيدي النظرية أنه البقاع الحرارة مرتفعة لأنه بسبب الظروف الطبيعية والمناخية فوق. حضرتك لا. ذكرت فكرة أنه لأنه بتوصل الكتل الهوائية أول شيء على البقاع مشان هيك مرتفعة أكتر الحرارة، ولا العاملين مع بعضهم؟
بحالة الأسبوع الماضي
نعم.
كانت الرياح عم بتفوت لعنا من الداخل، رياح قارية.
نعم.
هي أصلا ناشف، ولكن بالشكل العام البقاع بعيد عن البحر. بلبنان يفصل البقاع عن البحر سلسلة جبال توصل ل3000 متر، فهيدي السلسلة بتخلق مناخ داخلي قاري أكثر مما هو مناخ بحري. من هيك دايما البقاع حتى لو ما عندنا الرياح الشرقية، حتى بالظروف الطبيعية مع رياح غربية أو جنوبية غربية، سلسلة الجبال هي تحجب قسم كبير من الرطوبة اللي بتبقى جاية من جهة البحر. فمن هيك مناخ البقاع عموما هو طقس فيه رطوبة منخفضة.
وقت اللي بنحكي عن الموجات، أوقات عنا بيقولوا لنا موجة حارة، دايما الموجة الحارة بدنا نحط براسنا أنها جاية يا من الجنوب يا من الشرق، والموجة الباردة يا من الشمال يا من الغرب.
يعني إجمالا هيك نعم، والسبب بسيط جدا، إذا بدنا نتأثر بشي حار بده يجي من مناطق حارة، وموقع لبنان بيفرض عليه أنه الحر موجود جنوبه يلي هو أفريقيا أو شبه الجزيرة العربية أو الشرق. يعني إجباري إذا بده يجي لعنا كتل حارة رح تجي من هاي المصادر.
والكتل
في حالات صغيرة يعني بأول هاي السنة أسخرنا بكتلة حارة ما كانت جاية مباشرة من الجنوب.
وقت كان في كانيكيول بأوروبا ولا لا؟
صح وقت الكانيكيول مرقت على أوروبا، لأن فعليا كنا من غرب أفريقيا طلع لسان حار، كتلة هوائية حارة امتدت على أوروبا، لفت من فوق بقلب أوروبا ونزلت علينا من تركيا، فوصلتنا بريح شمالية حارة، بس بالنهاية مصدرها الأساسي كان برضو جنوبي، كان أفريقي، بس لأنه امتدت كتير على وسط أوروبا صعودا تخطت المتوسط طلعت على أوروبا، قطعت باتجاه الشرق صوب تركيا تقريبا ورجعت نزلت علينا من تركيا، فكان اتجاهها شمالي بالنسبة لنا، من الشمال اجتنا، ولكن مصدرها كمان مرة كان أساسه رح نقول أفريقي أو جنوب لبنان. البرد والسقعة والثلج كمان تيوصل لعنا ثلج بدنا كتل باردة تكون، والبرد الفارس بده يجي
ما بيجي غير
الأبرد ينزل مباشرة من الشمال من روسيا من هالمناطق هاي، وإذا بده يكون شوي معتدل بيكون مرق فوق المتوسط وبالتالي بيمرق على أوروبا، بيقطع فوق المتوسط تعتدل شوي حرارته بيوصل بارد بيجيب ثلوج، بس ما بيكون طارف قد الرياح الشمالية يلي بتنزل مباشرة علينا.
أستاذ مارك، فينا مثلا هالموجة الحارة اليوم اللي مسيطر علينا اللي شو اللي بيزيحها هلأ؟ يعني هيئتها موجودة وما عم تتحرك،
ما في شيء ما رح يتحرك، بس حاليا بعد تحركاتها صغيرة.
ليه؟
ولكن تدريجيا إذا منراقب حركة الضغط الجوي مختلف المناطق واختلاف الضغط الجوي على الكرة الأرضية منا مناطق ثابتة أبدا، دايما هالمناطق رح تتحرك.
نعم،
في فترات تتحرك بسرعة فترات تتحرك ببطء شديد.
نعم
صحيح. هلأ مسيطر علينا منطقة ما كثير عم تتحرك بسرعة.
صحيح،
بس لابد أنها ترجع تزيح. غالبا هاي التيارات الهوائية مرتبطة بحركة دوران الأرض وبحركة تسخين الأرض، يعني الشمس بتسخن بشكل قوي منطقة خط الاستواء خلال فصل الصيف، بما أنه نحن بنعرف الكرة الأرضية عندها انحناء حوالي 23 درجة
وبلش يغير عم بيقولوا
تغييرات صغيرة، بدنا نعد عشرات السنوات إذا مش مئات السنوات
أكيد مش هالقد يعني
المشوار بعيد
مش كوني فكانة
بس أنا اللي عم بلفت عليه هو التغيير السريع اللي بنشوفه بين صيف وشتاء. نحن هال 23 درجة خلال فصل الصيف بيجعلوا أنه لبنان أو مناطقنا تكون مسلطة أكثر باتجاه الشمس، بتكون صارت مواجهة للشمس. بفصل الشتاء بنكون صرنا بالاتجاه المعاكس، بتصير مناطقنا أبعد عن أشعة الشمس المباشرة.
هلا بس نحن هلا
الفصل نحن خلايا الأرض مخلية إنه الشمس رح نقول اتجاهها قريب على 23 درجة. نحن بنعرف لبنان موجود على خط عرض هو 33 درجة تقريبا،
بس
يعني بيصلنا بس 10 درجات عن الأشعة المباشرة القوية للشمس.
بس نحن عم نتجه أكثر للاعتدال الخريفي، هيدا ما بيخفف شوي؟
هيدا بيخفف أكيد بخفف، بس هيدا ما بيمنع أنه بعدنا بالمرحلة الحارة.
بعرف حضرتك عطول بلقاءاتنا بالنشرة العلمية بتقول أنه ما فينا نتوقع على مدى طويل مثل ما بيقولوا أنه بعد 10 أشهر أو كذا شهر شو ممكن يكون التأس إلى ما هنالك، بس بحسب المقارنة العلمية يعني أكيد العلم قائم على مقارنات بين السنوات الماضية وهالسنة، شو ممكن نقول عن شتوية متوقعة إلى حد ما؟ يعني كيف سيكون الشتاء يعني مقارنة مع سنوات؟
ما عندنا تقدير فعلي للشتوية
إذا سنوات يعني مرت الصيفية مثل هلأ.
ما هي كلمة فيكون تكون في سخونة أكتر، في تبخر أكتر.
أنا رح أمشي بهاي النقطة مباشرة. لو كان لبنان محطوط ضمن رح نقول بسيلانس بقبة مسكرة فوق لبنان فقط، كان التبخر كله رح يطلع ويكون غزير ورح يجيب معه أمطار غزيرة، لأنه التبخر مصيره يرجع ينزل بالشتاء. بس نحن على كرة أرضية ما في شيء إجمالا يصدر بمنطقتنا وبأثر علينا مباشرة بالوقت الحالي، لأنه ما تبخر اليوم رح يروح للغلاف الجوي رح يبرم عبر الكرة الأرضية كلها، ما في شيء بيمنع أنه يسدد يمكن أمطار غزيرة ما بعرف أنا بألاسكا ولا بأوروبا، مش بالضرورة يرجعوا على لبنان. ونحن إذا تأثرنا بشيء يمكن يكون مرتبط بعوامل بغير بلدان، بيسوى تكون بلدان أوروبية بلدان أفريقية بأي مطرح تاني،
نحن منأثر على بعض.
ما فينا نقول اللي صار عنا هلأ هو رح يتحكم بشو بيصير بكرة. رح روح شوي أبعد لنحكي عن توقعات موسمية. التوقعات الموسمية خلال الصيف كانت بتقول انه صيف لبنان او اقله مش لبنان المنطقه منطقه الحوض الشرقي للمتوسط لازم يكون فيها درجات حراره حاره اكثر من المعتاد بالمعدل العام. جينا سنة طلعنا لحد الاسبوع الماضي ما كان في شيء بعد حار اكثر من المعدل العام، بل العكس كانت درجات الحراره دون المعدلات الموسميه لهي الفتره، وهي توقعات صادره عن المراكز العالميه مش صادره عن ويب سايت او عن شخص قاعد ببيته عم بيقدم تقديرات شخصيه. يعني نعمل لقاءات على صعيد مختلف البلدان بالمنطقه العربيه والاوروبيه وطلعوا هيدا التوقع. هيدا بس انا حبيت اذكره لاقول انه بعد توقعاتنا الموسميه تناخذ موسم كامل او فصل كامل بعد ما لنا كثير دقيقه ما كثير صادقه. فمن هيك برجع بقول لكم يعني سوري مدام عم بتقولي لي انه ما فينا نعرف فصل الشتاء لانه هلا هيك صار او من سنوات الماضيه، للاسف لا، في بعض الحالات تزبط شوي بس في حالات تانية كتير ما عم تزبط. بما انه المصداقية بعدها ضعيفة بعد ما فينا نرتكز عليها وبعدنا ما فينا نقول انه مزبوط صار فينا نعطي تقديرات فصلية او موسمية،
مع انه بعض الابحاث العلمية عم بتقول صارت انه الساتليت صاروا عم يقدروا من خلال بعض الظواهر عم بيقدروا يتوقعوا الفصول، مش بقى مش كم يوم لقدام عم يتوقعوا الفصول. عن جد غريب العلم.
إذا فينا نتوقع توقع بعده رح نقول أجرام إشال، يعني توقع كتير شامل كتير كبير ما في دقة. يعني أكبر توقع مثلا ينعطى أنه بيراقبوا تحركات المراكز الضغط الجوي الأساسية، بيراقبوا حركة ما يسمى المينيو،
مظبوط،
اللي هي
بالمحيطات
عوامل موتريس، يعني هي ديناميكية
مشغل. ايه؟
نعم. هي بتأسس أو بتسبب ظواهر عالمية صارت شبه متفق عليها. هلأ المينيو ولانينيا السنة بعدهم ما صاروا ولا بحالة المينيو قوية ولا لانينيا قوية، بعدهم نص نص. من هيك بعد ما قدرانين ياخذوا منهم خلاصة ويجزموا على مستقبل مرجح أكثر من غيره.
أستاذ مارك، لأنه وقتنا رح يخلص بس بدي أسألك سؤال، شو فينا نتوقع هلأ هالموجة الحر أمتى بتنتهي وأمتى جاي اعتدال بالحرارة؟
هلأ ضمن التوقعات اللي فينا نقول شبه أو أفضل من غيره من حيث التأكيد، بعطي عنا هذا الأسبوع صعب، لازم الأسبوع اللي جاي تتحسن الأمور تنخفض الحرارة. هذا الأسبوع رايحين هلأ 2 3 4 درجات حرارة تطلع نهار تنزل نهار، تقلبات منا كتير كبيرة، بركي بعد نهاية الأسبوع خلال جمعة سبت وأحد ممكن تنخفض شوي، بس على أمل أنه يصير الانخفاض ملحوظ يريحنا اعتبارا من الأسبوع المقبل أحد وما بعد.
رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي المهندس ماركو هيبي، شكرا لك، وعلى طول ضيف عزيز على برنامج النشرة العلمي.
شكرا لك. بدي أرجع جدد التحية لك رانيا، وتحية للمخرج بيتر شاهين ولكل المستمعين متابعي النشرة العلمية. علاجات استيرويد رخيصة وممكن تنقذ حياة مرضى كوفيد 19. أوصت منظمة الصحة العالمية الأطباء بإعطاء الحالات الشديدة من مرضى كوفيد 19 نوعين من علاجات مضادات الالتهاب استرويدي، نظرا لأنهم ممكن أن يساهموا بإنقاذ حياتهم، وذلك بناء على تحليل لسبع تجارب. وأكدت النتائج المجمعة لهالتجربة وست تجارب أخرى، هالتجارب أثبتت أن واحد على الأقل من علاجات استرويد رخيص ومتوفر على نطاق واسع وهو الإيدروكورتيزون بينقذ الأرواح أيضا. ووفقا لتحليل نتائج التجارب السبع اللي شملت مجموعه 1703 مرضى بحسب دراسة نشرت بمجلة الجمعية الطبية الأمريكية، بتقلل هالأدوية من خطر الوفاة عند هالمرضى المصابين بأمراض خطيرة بنسبة 20%. أما العلاجات المعنية بهالتوصية فهي الديكساميتازون والإيدروكورتيزون، وذلك بالحالات الشديدة من المرض أو خاصة المصابين بهالمرض بفيروس كورونا ووباء كوفيد 19. إذا بدنا نتابع، لقيت هالتجارب التعافى من المرض اللي أجريت بمعظم المستشفيات الخاضعة لهيئة الصحة الوطنية البريطانية، فحياة شخص واحد من كل 8 أشخاص مريض أو مرضى من كل 8 أشخاص مرضى بكوفيد 19 بيحتاج لجهاز التنفس الاصطناعي، وممكن إنقاذه بواسطة علاج يسمى بالديكسا ميتازون وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
إلى العلاقة الخطرة بين البرجر والمأكولات المصنعة وما يعرف بالشيخوخة البيولوجية. فكشفت دراسة حديثة أنه الأغذية الصناعية المحولة بشدة مثل بعض الأطباق الجاهزة أو المعروف بالفاست فود والمشروبات الغازية والبرجر والبسكوي ما بتأدي بس للإصابة بأمراض سريعة، إنما بتسرع بالشيخوخة البيولوجية لا مستهلكية. وبحسب دراسة أمريكية استندت إلى قياس أحد مؤشرات الشيخوخة البيولوجية، وهو طول العناصر الجينية المعروفة باسم تيلومير أو القطعة النهائية عند 886 إسباني تخطوا 55 من العمر مع مراقبة استهلاكهم اليومي للأغذية المحولة بشدة، إلى أن النظام الغذائي السيء ممكن كتير يسرع شيخوخة الخلية، وبتضاعف تقريبا خطر أنه تكون هالتيلوميرات القصيرة عند كبار مستهلكي هالأطعمة يلي بتخضع لتحويل كبير نتيجة عمليات صناعية. ومنوضح لكل المستمعين أنه التيلوميرات هي هيكليات واقية بتحافظ على استقرار الرصيد الجيني وتكامله، بما في ذلك الحمض النووي الضروري لعمل كل خلية بالجسم، وبالتالي بحسب طول أو قصر هالتيلومير يقال أنه الشخص عنده شيخوخة بيولوجية أو بالعكس هو شاب بيولوجيا.
شركات أدوية عم تستعد لإنتاج كميات غير مسبوقة من لقاح كورونا. إيرانيا هلأ بهالفترة كتير من الدول تقريبا صارت عم تعمل كتير تجارب، ولكن بس حتى نكون منصفين حتى اللي عم بيسمعنا ما يفكر انه نحن عم نسوق لبعض الدول اللي بدها تطرح فاكسان هلا كله منتظرينه بهالفصل، يعني بتشرين الاول او تشرين الثاني. ما في بعد فاكسان تمت عليه الاختبارات بشكل العوارض الجانبية على الإنسان، يعني بعد ما اختبروا شو العوارض الجانبية على الإنسان، ولكن نتيجة حاجة الدول لأنه الناس إصابات عديدة بالكورونا
للسرعة.
نتيجة حاجة الدول أنه بدهم حيلا شيء ليخففوا من عدد هالإصابات من دون ما يتوقعوا شو العوارض الجانبية لهاللقاحات هيدي اللي بدها تنطرح. عشان هيك في خطورة، يعني بعد الشغلة منا كتير منوسق فيها. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أنه 28 شركة لصناعة الأدوية بعشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العامين القادمين لمكافحة جائحة كوفيد-19. وهالشي كان إعلان المنظمة على أنها رح تساعد بقيادة الجهود لشراء وتوزيع اللقاحات. وبيجي دور اليونيسف بإطار خطة لتخصيص لقاحات لكوفيد-19 تعرف باسم كوفاكس، وبتشارك بقيادتها منظمة الصحة العالمية، وبتهدف لشراء اللقاحات وإتاحة الوصول العادل لها. والتزمت 76 دولة لحديت هلأ بالانضمام لها الخطة. شركات التصنيع مستعدة لأنه تنتج بشكل جماعي كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال هالسنة أو السنة اللي جاي أو اللي بعدها. بس هالشركات أشارت إلى أنه التوقعات بتتوقف إلى حد بعيد على أمور من نجاح التجارب السريرية. بعد هلأ ما في تجارب سريرية مضمونة 100%، وأبرام اتفاقات لشراء المسبق وتأكيد التمويل وتبسيط الأمور التنظيمية وطرق التسجيل. فإذن المشكلة مش بس مشكلة بالفاكسان، كمان مشكلة كيف بده يتم إنتاجه، كيف الدول بدها تساعد بهلا الموضوع، كيف بده يتم نشره. حتى كمان عم يقال أنه في بعض التعديلات الجينية عم تدخل بهالفاكسان هيدا. بقى شغلي عن جد خطرة، ما نستعجل للفاكسان، نتأقلم هلأ بتوقعي، يعني قد ما فينا نتوقع بس ما نستعجل نجيب الفاكسان لأنه منه مضمون لحديت هلأ.
ومن أوبئة الأرض إلى الجراثيم يلي ممكن تنتقل من كوكب إلى آخر وبالتالي تنقل معها أشكال حياة. فكشف علماء يابانيين أنه اختبار أجروه بالمحطة الفضائية الدولية أظهر أنه جرثومة بقيت 3 سنين حية بالفضاء. هيدا الشيء بيعني أنه أشكال بسيطة للحياة ممكن تنتقل من كوكب إلى آخر. وأوضح معدو هالدراسة أنه هالاكتشاف بأكد نظرية بتفيد أنه كائنات حية دقيقة ممكن تنقل الحياة من كوكب إلى آخر. وللتأكد من صحة النظرية وضع البحثين جرثومة دينوكوكسيوس راديو ديرانز بالجزء الخارجي من المحطة الفضائية الدولية على علو 400 كيلومتر، وتبين أن الجرثومة بقيت مثل ما قلنا حية 3 سنين رغم الظروف المناخية القاسية والتعرض القوي لأشعة ما فوق البنفسجية ولا فوارق كبيرة بدرجات الحرارة. وقالوا معدين هالدراسة انه كانوا يعرفوا انه رح تعيش بعد اختبارات عدة بالمختبر، انما شعروا بالارتياح لما عادت وهي كانت حية. واضافوا انه الجميع بيعتقد انه اصل الحياة موجود على الارض، ولكن هالاكتشافات الجديدة ممكن تظهر انه الحياة قد تكون بدأت على كواكب اخرى وانتقلت الى الارض.
على كل حال، التطور دايما بالعلم، وانت عم تعرفي المجرة درب التباني ظاهر انه كمان حتى يقال انه ضارب بمجرة تانية وصار فيه اللي صار، يعني كل يوم عم نكتشف
في دراسات وابحاث جديدة.
هل انتهت العصور الجليدية بسبب ميلان محور الارض؟ كشفت دراسة علمية جديدة لأنه العصور الجليدية اللي عاشتها الأرض خلال المليون سنة الأخيرة انتهت عندما اقتربت زاوية ميلان محورها من حد الأقصى. وبيقولوا الباحثين أنه فصل الصيف بهديك الحقبة صار أكثر طولا وأشد حرارة، مما سمح بإذابة الصفائح الجليدية الكبيرة بنصف الكرة الشمالي، ودفع مناخ الأرض إلى حالة دافئة بين جليدية مثل اللي عم نشوفه حاليا، وبدأت قبل حوالي 11 ألف سنة. هون يعني بدي شوي ضيف على المعلومات اللي قالها الأستاذ ماركو هيبي، وظاهر أنا كنت سألته السؤال وقال لي بدي فترة طويلة، بس لكن بلشت يعني عم بيبين هالأشياء هيدي. شهدت الأرض من وقتها كما أثبتوا العلماء العديد من الفترات الجليدية، منها ثلاث فترات جليدية مهمة خلال المليون سنة الأخيرة، إضافة إلى عدد من الفترات الجليدية الصغيرة. ورغم الجهود اللي عم بيبذلوها لمعرفة أسباب حدوثها، فالعديد من الأسئلة ما زالت دون إجابة، مثل الأسئلة المتعلقة بالأسباب اللي بتأدي لانتهائها، ومتى يمكن أنه نتوقع فترة جليدية جديدة. وبالدراسة اللي أجروها باحثين بجامعة ملبورن بأستراليا وجامعة كامبريدج ببريطانيا والمعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوي، بيقولوا العلماء أنه ميلان محور الأرض بيلعب دور أساسي بهالعملية. ويذكر أنه ميلان محور الأرض أو دوران الأرض حول نفسها بالنسبة للعمود على مستوى الدوران، مثل ما منشوف أوقات بالصورة بكتب الجغرافيا أو الكتب العلمية، منشوف الكوكب الأرض ومحطوط كأنه في أكس عم يبرم عليه. فإذا ميلان محور دوران الأرض حول نفسها بالنسبة للعمود على مستوى الدوران اللي بتدور فيه الكواكب حول الشمس بيبلغ حاليا حوالي 23 درجة، وهو بيتغير باستمرار، كما أنه بيحدد مدة الفصول الأربعة بشمال الكرة الأرضية وجنوبها.
إلى اكتشافات جديدة عن وجود صدأ الحديد على القمر، فقد رجحت دراسة أنه يكون هالشي نتيجة انتقال أكسجين إلى سطح القمر من الأرض بواسطة الرياح الشمسية، حيث تم اكتشاف إماتيت معدني المؤكسد أو المعروف بـ Fe2O3 أو أكسيد الحديد، وهو شكل من الحديد الصدأ كما هو معروف باللغة العربية عند خطوط العرض العليا على القمر بواسطة علماء الكواكب من جامعة هاواي وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. وبيتفاعل الحديد بشكل كبير مع الأكسجين مكونا هالصدأ يلي بميل للون الأحمر ويلي كتير نحن بنعرفه على الأرض، إنما سطح القمر وداخله ك كانوا بنظر الدراسات خاليين فعليا من الأكسجين. وأوضح الفريق البحثي أنه العثور على دليل على وجود معادن شديدة التأكسد حامل الحديد على القمر كان مفاجأة، وأشار الفريق إلى احتمال هبوب الرياح الشمسية محملة بالأكسجين. ولتحقيق هالاكتشاف حلل الباحثين من جامعة هاواي ومختبر الدفع النفاس التابع للنازا بيانات تم التقاطها بواسطة المهمة الهندية شاندرايان 1، وبنتيجة هالدراسة اكتشف صدى الحديد على القمر، وهيدي مثل ما قلنا مفاجأة وبداية لاكتشافات جديدة على القمر.
رصد أكبر صدام كوني منذ الانفجار العظيم. أعلن علماء التوصل إلى اكتشاف غير مسبوق بعالم الثقوب السوداء العملاقة بالفضاء، وذكروا العلماء أنه تصادم ضخم وقع بين ثقبين أسودين. عم بتلاحظي يعني حتى الثقوب السوداء اللي كانوا خوفوا منها صارت عم نحكي فيها وكأنه عادي وموجودة، وكيف ما طلعنا منلاقي في ثقب أسود، هلأ حجمه هو اللي بيختلف. فإذن في تصادم ضخم وقع بين ثقبين أسودين مما أدى إلى خلق ثقب أسود أكبر بحجم ما له مثيل بحسب ما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية. وقال أستاذ الفيزياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ألين وينشتاين أنه التصادم خلق انفجار يعد الأكبر من وقت الانفجار العظيم بيج بانك اللي بتعرفه البشرية. والثقوب السوداء عبارة عن مناطق مضغوطة بالفضاء لدرجة أن الضوء لا يمكن الإفلات منه بسبب قوة الجاذبية اللي بتتميز فيه. وقبل هالاكتشاف كانوا علماء الفلك رصدوا حجمين من الثقوب السوداء. الحجم الأول تسمى الثقوب السوداء الصغيرة اللي بتتشكل عقب انهيار نجم عملاق. نحن بنعرف بس حتى أشرح شغلة صغيرة أنه الثقب الأسود هو من بعد ما ينتهي عمره النجم بيكبر 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 وبنسمى بيضمحل وبيسحب معه هالقوة المغناطيسية اللي بتشد وبتسحب معه كل شيء حواليها وبصير فيها الثقب الأسود. فإذن هذا النجم الصغير أو بالأحرى هالثقوب السوداء الصغيرة ما بتزيد مساحتها عن مساحة مدن صغيرة. والتانية اللي بتخوف أكتر هي الثقوب السوداء الهائلة اللي بيبلغ حجمها ملايين أضعاف النوع الأول وبتدور حولها مجرات بأكملها.
شوفي ونحن مجرتنا في ثقب الأسود الكبير.
صحيح اللي... وكنا عم نحكينا فيه من فترة. والسنة الماضية رصدوا علماء إشارة بتبين أنها صادرة عن ثقبين أسودين عملاقين، وهالثقبين الأسودين اصطدموا ببعضهم وكل واحد منهم 66 مرة أكبر من الشمس والآخر تاني أكبر منها 85 مرة. وأدى هالتصادم لمعرفة أولى ثقب أسود متوسط الحجم بالكون من وراهن، وبيبلغ حجمه إذا بتحبي تعرفي 142 ضعف كتلة الشمس. وكانت الطاقة الناجمة عن هالتصادم ضخمة للغاية على شكل موجة جاذبية، يعني موجة حقل مغناطيسي مثل ما بيقولوا، بتنتقل بالفضاء بسرعة الضوء. وكانت هالموجة اللي رصدوها علماء الفيزياء بالولايات المتحدة وأوروبا، ونظرا لكون العلماء رصدوا هالحدث الفضائي عبر التقاط موجات الجاذبية فسمعوا، وانت بتعرفي انه ما صوت ما بيمشي بانعدام وقت ما بيكون في هواء. فاذا سمعوا صوت الاصطدام لمدة ما بتزيد على 10 من الثانية، ولكن الصوت كان مكتوم. يعني شوف قديش كان الاصطدام قوي لدرجة انه طلع صوت بوقت انه ما في صوت لقوة الاصطدام. وكان الاصطدام بين الثقبين السماويين العملاقين صار قبل حوالي 7 مليارات سنة، وعندما كان الكون طبعا بنص عمره الحالي. ولكن اكتشاف العام الماضي لأنه تطور العلم خلى كل هالأمور هيدي نبلش نحسب لها أو نبلش نبني عليها، بقى عشان هيك السنة الماضية لعرفوا شو صار من 7 مليارات سنة.
وبالثقوب السوداء منوصل لختام نشرتنا العلمية لهالأسبوع ومنعيد العناوين. الحرارة وتقلباتها وموجاتها وما قد يحدث في الشتاء كانت بلقاء مباشر مع المهندس ماركو هيبي رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بالمطار.
علاجات استيرويد رخيصة ممكن تنقذ حياة مرضى كوفيد 19.
العلاقة خطرة بين البرجر والمأكولات المصنعة والشيخوخة البيولوجية.
شركات أدوية عم تستعد لإنتاج كميات غير مسبوقة من لقاح كورونا.
الجراثيم ممكن تنتقل من كوكب إلى آخر وبالتالي تنقل أشكال حياة.
هل انتهت العصور الجليدية بسبب ميلان محور الأرض؟
أكسجين آت إلى سطح القمر بيعمل صدى.
رصد أكبر صدام كوني منذ الانفجار العظيم.
ختام نشرة العلمية، شكرا لجميع المستمعين اللي رفقونا طيلة هالفترة. بعد لحظات بتستمعوا إلى المحلية من لبنان الحر. نشكر إصغائكم ونشكر الزميل بيتر شاهين.
إلى اللقاء.